بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من مجالس شهر رمضان سنة 44 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول ختام شهر رمضان. أيها الإخوة، هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن وصفدت فيه الشياطين، وفيه عتقاء لله عز وجل من النار في كل ليلة، أوشك على الرحيل، وإنه شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحة، فإن الله تعالى يتوب على من تاب. ومن حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده أن ختم هذا الشهر ببعض العبادات التي تثبت إيمانهم وتقويه وتزيده وتكون في سجل حسناتهم. فشرع الله جل وعلا زكاة الفطر، أو شرعها عن طريق نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم الكلام عليها. وأيضاً مما شرع في ختام هذا الشهر التكبير إذا غربت الشمس، وأعلن أن غداً هو يوم العيد يشرع التكبير، وإذا كان اليوم هو المتمم لشهر شعبان أعلن لشهر رمضان، أعلن أو لم يعلن، مجرد أن تغرب الشمس يسن التكبير، وصيغته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وبأي صيغة كبر المسلم أجزاه، هذا في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فإن فيه تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق متى؟ من أول ظهور هلال ذي الحجة، من أول ما يظهر يوم واحد ذي الحجة يكبر الناس التكبير المطلق في الشوارع، في الطرقات، في المتاجر، في المصانع، في المزارع، في الأسواق. وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات، من متى؟ من فجر يوم عرفة إلى أن تنتهي أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، لحوم الأضاحي، يضعونها في الشمس بالملح وبطريقة معينة، لم يكن هناك ثلاجات، ويشرقون اللحوم من العام إلى العام في الشمس. أما في عيد الفطر فيبدأ التكبير بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وينتهي إذا جاء الإمام أو الخطيب لصلاة العيد. ومن كان في الصحراء ممن لا تلزمه صلاة العيد، أو كان مسافرا مثلا، فماذا يفعل؟ من كان مسافرا ماذا يفعل؟ لا تلزمه صلاة العيد إن كان مسافرا، لا تلزمه، ولا تلزمه صلاة الجمعة، لو صلى ظهرا لا بأس، لكن بالنسبة للتكبير يكبر إلى وقت صلاة العيد الذي أعلنته الدولة. ويسن في هذا التكبير الجهر به في المساجد والأسواق والبيوت، إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. وأما النساء فتسر به، مأمورات بالتستر والإصرار بالصوت، فما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله جل وعلا تعظيما وإجلالا في كل مكان عند انتهاء شهر صومهم، يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وبعض الناس يستحي ان يجهر بالتكبير، لماذا تستحي؟ ها؟ لما يكون في مضاربة أو عارف له صوت عالي جدا في التكبير يستحي أنه يرفع صوته، لا كبر. هذه شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى الظاهرة تفرح المؤمنين وتحزن الكفار والمشركين، يشرع الجهر بها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويشرع أن كل إنسان يكبر وحده ليس جماعة، إلا إذا اختلطت الأصوات فاجتمعت مصادفة دون تحمل لذلك يجوز، هذا من السنة. إذا التكبير. وأيضا في آخر هذا الشهر شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاة العيد نجتمع فيها ونتآقى ونتسامح ونتحابب ونتوادد. من كان عند أخيه مظلمة يجتهد أن ينتهي منها ويتخلص من هذه المظلمة ويظهر الابتسامة والفرح والسرور أن الله سبحانه وتعالى أتم عليه الشهر وتمكن من صيامه وقيامه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه العمل ولا يغتر بعمله. وتذكر بهذا الاجتماع، الاجتماع يوم القيامة في أرض المحشر. ومن أهمية هذه الصلاة معلوم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد إلا صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة. وهذا دليل على تأكيده حتى لو كانت المرأة حائضا تخرج، نعم تخرج لصلاة العيد، ولكن تعتزل المصلى. المصلى يعني إيه؟ يعني الصلاة، لأن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد، يعني لا يشرع تحية المسجد فيه إلا إذا صلينا في المسجد فيشرع تحية المسجد، لكن لو صلينا في الخلاء وهذه السنة، إذا تمكنا من الصلاة في الخلاء لا يشرع أن تأتي تصلي تحية المسجد، لا. ولذلك الحيض يدخل المصلى، أما في المسجد المرأة الحائض تدخل المسجد، لا لا تنقذ في المسجد. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة يا عائشة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي، يعني لا بأس بالمرور، المرور لا بأس به، أما المكث، مكث المرأة الحائض في المسجد فهذا هو الممنوع. وبعض العلماء يرى أنه جائز حتى المكث في المسجد، لكن ما عليه جماهير العلم أنه لا يجوز، وهي أشبه بالجنب، فالجنب لا يجلس في المسجد، قال الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يخرجن. قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض. العواتق يعني الشيء العتيق، يعني الشيء القديم، يعني حتى كبار السن يخرجن أيضا، وذوات الخدور. فين ذوات الخدور؟ الله المستعان. ما معنى ذوات الخدور أيها الإخوة؟ كان العرب حتى في الجاهلية قبل الإسلام البنات البكر لا تجلس في غرفة في أول البيت، وإنما في آخر البيت، آخر غرفة في البيت لغرفة مين؟ البنات البكر البواكر، يعلمهن على الحياء، يتعلمن الحياء. وذوات الخدور يعني المخابئ، مخبأ لا تخرج، لا تكثر المخالطة مع الرجال. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير مع المسلمين، يعني يشهد الخير بس إذا جاءت الصلاة لا يصلين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورواية عن الحنابلة أنها واجبة، وضل الأحناف أيضا إلى أنها واجبة، وقال الآخرون إنها فرض كفاية يعني كصلاة الجنازة. وأوسط الأقوال وأعدلها وأقواها حجة أنها واجبة، أن صلاة العيد واجبة. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا واحدة ثلاثة خمسة أو أكثر يقطعها على وتر، لقول أنس رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ومن السنة أن يذهب الإنسان لصلاة العيد ماشيا إذا لم يكن المكان بعيدا ويشق عليه الذهاب، لقول علي رضي الله عنه كما عند الترمذي وهو حديث حسن إن شاء الله من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه لما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر بن الخطاب جبة من استبرق أي حرير تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، ابتع يعني اشتري، ابتع هذه تجمل بها العيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له في الآخرة، وإنما قال ذلك لكونها حريرة لأن الرجل لا يصح أن يلبس الذهب ولا يلبس الحرير. وأما المرأة فتخرج إلى الصلاة بدون تطيب وبدون تبرج ولا سفور لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج في وجود الرجال خاصة. وأما في بيتها تلبس أجمل ثيابها وتطيب كيفما شاءت لزوجها ومحارمها، لا بأس تلبس ما شاءت أمام زوجها. والعجيب أن بعض النساء مع الأسف في البيت تخش ريحة البصل والثوم والمطبخ، معلش في المطبخ، أما في الشارع المكياج مثل زينة لمين ترى الشارع، يعني في البيت أشيل منك ريحة البصل والثوم والكلام ده وأنت طالعة تزيني تحط العطر، لا لا العكس هو الصحيح حتى لا يلتفت الرجل إلى غيرها. بعض الناس يشتكي كل شوية عايز يتزوج، ما هو أنت السبب، أنت لا تجمالي ولا تهتم بنفسك لا بنظافة شخصية ولا بنظافة عامة البيت. وللأسف أن حتى بعض المستقيمات يفعلن ذلك وهذا خطأ، هذا ليس من الدين، هذا مخالف للدين. نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، وإن كان الحديث الإسلامي ضعف لكن ما نصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونوفيكم إن شاء الله بباقي السنن لصلاة العيدين، نسأل الله أن يجعله عيد فرح وسرور وهناءة على المسلمين وأن يمكننا سبحانه من إتمام هذا الشهر على ما يرضيه عنا. نسأل الله أن يعتقنا جميعا من النار، نسأل الله أن يعتقنا والدينا جميعا من النار، نسأل الله أن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد عتق رقابنا جميعا ووالدينا من النار. والحمد لله أننا يعني في هذه السنة ولله الحمد تمكننا من الاعتكاف، وأيضا يعني كانت فكرة الأستاذ هشام جزاه الله خيرا، وأرجو لو لم أكن معكم في العام القادم أن يستمر هذا العمل إتمام ختم القرآن. سنختم إن شاء الله في ليلة 29 يعني بعد غد سنختم في التراويح إن شاء الله، ولا شك أن حضور ختمة القرآن هذا شيء طيب، فإن شاء الله نستمر على هذه السنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فسماع القرآن طيب طيب والحمد لله ما في تعب ولا شيء، اللي بيتعب بيجلس، هو التعب شوية في التهجد لكن الحمد لله. فنسأل الله أن يديمنا على السنن وأن يحببها إلينا وأن يزينها في قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.